الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضل الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. أرسال النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة للشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام، وما زلنا في كتاب الصلاة وتحديدا في كتاب مواقيت الصلاة. قال رحمه الله تعالى وغفر له عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا، وإذا رآهم اجتمعوا عجلا وإذا رآهم أبطأ وأخرا، والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من الفوائد والمسائل والأحكام. الوجه الأول ذكر مفردات وألفاظ الحديث. قوله بالهاجرة يعني وقت نصف النهار، سميت هاجرة لأن الناس يهجرون ويتركون الشغل والعمل لأجل القيلولة أو بسبب شدة الحر. قوله الشمس نقية أي صافية، وقوله وجبت الشمس أي غابت، يعني مثل ما جاء في قول تعالى فإذا وجبت جنوب يعني سقطت. هنا الشمس تسقط في المغرب في جهة الغرب ويذهب قرصها. قوله والعشاء أحيانا وأحيانا أي أحيانا يعجلها وأحيانا يؤخرها. وقوله بغلس يعني في ظلمة، لأن الغلس هي ظلمة آخر الليل، المقصود أن يصليها في أول وقتها. الوجه الثاني في هذا الحديث بيان أوقات الصلوات الخمس، بينها النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها الظهر وهو كان يعجل عليه الصلاة والسلام إلا إذا اشتد الحر كما مر معنا، فكان يقول يعني أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، والعصر بعدما يعني يصبح ظل الشيء مثله يبدأ وقت العصر ويصليها في أول وقتها عليه الصلاة والسلام، والمغرب في أول وقتها بعد غروب الشمس، وقد يترك مقدار ركعتين بين الأذان والإقامة، والعشاء أحيانا وأحيانا، أحيانا إذا اجتمعوا بكر وإذا تأخروا عن الحضور أخر عليه الصلاة والسلام، والفجر بغلس يعني بظلمة يعني في أول وقت دخول الفجر يعني بعد تقريبا 10 دقائق إلى 15 دقيقة إلى 20. وهذا قول جماهير أهل العلم. هناك من يذهب إلى أن الإسفار أفضل وهم مجمعون على هذا الوقت، لكن اختلفوا في الأفضلية في هذين الوقتين. الوجه الثالث فيه ضرورة سؤال أهل العلم بالنسبة لمن أشكل عليه شيء من أوقات الصلاة. قال: وعن عبد الله المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال: وتقول الأعراب هي العشاء. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله الأعراب يعني أهل البادية، لا تغلبنكم يعني لا يسبقونكم إلى أن يقولوا عن صلاة المغرب صلاة العشاء، فالأعراب يسمون المغرب عشاء والعشاء يسمون العتمة، لهذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. الوجه الثاني في هذا الحديث جواز تأخير صلاة العشاء إلى ساعة متأخرة من الليل، وقد سبق ذكر شيء من هذا. وأيضا ينبغي للمسلم أن يعتني بالألفاظ الشرعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجاءت روايات في الحديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة أعتم ليلة بالعشاء، وذلك قبل أن يفشو الإسلام. أخذ من هذا العلماء على جواز التسمية بالعتمة، لكن الأفضل والأكمل، وبعضهم كره ذلك. قال: وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء، وذلك قبل أن يفشو الإسلام، فلم يخرج حتى قال عمر: نام النساء والصبيان، فخرج فقال لأهل المسجد: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. هذا الحديث ذكرت يعني فائدة قبل أن أصل إليه، وهي أن عائشة تقول أعتم بالعشاء، أي تأخر في صلاته حتى دخل وقت الظلمة الشديد. وذكرت بأنه يجوز تأخير العشاء ما لم يشق على الناس، وسبق بيان شيء من هذا، وبقية الفوائد مذكورة فيما سبق. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي، وله بعض الشغل في بعض أمره، فأعتم بالصلاة حتى بهار الليل، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فلما قضى صلاته قال لمن حضره: على رسلكم، أبشروا، إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم، أو قال: ما صلى أحد، أو ما صلى هذه الساعة أحد غيركم، لا يدري أي الكلمتين قال. قال أبو موسى: فرجعنا ففرحنا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله يتناوب يعني يحضر جماعة، يحضر صلاة العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة ممن كانوا مع أبي موسى الأشعري. قوله فأعتم يعني دخل في الظلمة في بعد صلاة العشاء أو في وقت العشاء. إبهار حتى اشتد، مع المقصود اشتد الظلام. إبهار يعني اشتد الظلام. على رسلكم يعني ابقوا على هيئتكم. الوجه الثاني: في هذا الحديث بيان فضل صلاة العشاء، وأيضا الوجه الثالث فيه استحباب تأخير صلاة العشاء إذا تأخر جماعة المسجد، وتعجيلها إذا اجتمعوا، تعجيل إذا اجتمعوا. وأما بالنسبة للمنفرد فالأفضل تعجيلها، الأفضل تعجيلها. والوجه الأخير فيه يعني البشارة للمسلمين وإدخال السرور والفرح عليهم، وهذا أمر جاءت به نصوص القرآن والسنة. لعلي أكتفي بهذا القدر، ونكمل في اللقاءات القادمة. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. ونفضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: في بعض الأحيان نكون في الطريق فندخل. نعم، معنا مكالمة. نعم فيصل، تفضل.
السلام عليك شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فيصل، تفضل.
يعطيكم صحة والعافية.
الله يعافيك زين.
الله يحفظكم.
جزاك الله خير فيصل، الله يحفظك.
سناتكم
كل آمين آمين.
الكل.
جزاك الله خير.
سؤالي شيخ، يوم الجمعة، أنا هذا الكلام والله ما متأكد، يعني يقول لي اللي يتبكر في صلاة الجمعة يعني تقدم قبل الناس بساعتين تقريبا، يمحي عن إنسان، ما في واحد ما يخطأ في حياته من يوم صغير، يعني يقصر في الصلاة ولا شيء حاجة، عمل يعني الله سبحانه وتعالى يعطيه. هذا الكلام صحيح كل الفروض ولا يوم الجمعة بالذات؟
إن شاء الله.
وجزاكم الله خير.
زاك الله خير. الله يحفظك فيصل.
سلام عليك شيخ وايد.
الله يسلمك. زاك الله خير. زاك الله خير. حياك الله فيصل. نعود فضل الشيخ إلى سؤال الرسالة النصية القصيرة. يقول في بعض الأحيان نكون في الطريق فندخل المسجد لنصلي فنكون يعني قد دخلنا قبل الأذان بقليل فيبدأ المؤذن يؤذن فنصلي بعد الأذان مباشرة ثم نخرج نكمل الطريق. هل هذا جائز؟
الحمد لله ما دام أنه مسجد طريق ومسافرين لا حرج في ذلك، وأهم شيء دخول الوقت. فإذا دخل الوقت وأنتم قد تطهرتم قبل ذلك أو كنتم على طهارة تصلون والحمد لله. أما إذا كان مسجد في مدينة على الطريق لا، ما ينبغي الافتيات على الإمام والتقدم بين يديه بالصلاة وسبقه بالإمام، لا هذا ما يصلح. أما مساجد الطريق فالأصل تكرر الجماعات فيها.
بارك الله فيكم. فضل الشيخ أبو فيصل يقول في فضل التبكير في يوم الجمعة، يقول هل ورد أنه تمحى عنه يعني ذنوبه؟
الحمد لله بالنسبة للتبكير إلى صلاة الجمعة ورد فيه فضل عظيم، منها أول ما يتعلق بالمشي إلى صلاة الجمعة، فمن مشى إلى صلاة الجمعة ولم يركب فله بكل خطوة من الخطوات الصيام وقيام سنة كاملة. قد ورد في هذا حديث في السنن حسن إسناده جمع من أهل العلم. والأمر الثاني جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم ذهب إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن ذهب في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن ذهب في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن ذهب في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن ذهب في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا دخل الإمام طوت الملائكة صحفها يستمعون الذكر، ولهذا يوم الجمعة من أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى. والمقصود بأن الثواب والأجر عظيم، وهناك مجموعة من الأعمال خص بها يوم الجمعة يرفع الله بها الدرجة ويعلي بها المنزلة ويعظم بها الحسنة ويكفر بها السيئة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وحسن الله إليكم. يقول إحدى شركات التوصيل أو الصلاه يقول الطرد على باب المنزل وأنا غير موجود، ويقول أنا لم أطلب غرض من أي شركة فاتصلت يقول على الرقم الموجود على الطرد فأوضح لي صاحب الرقم أنه لم يطلب شيء. يقول حاولت التواصل مع الشركة لم أستطع، حاليا نقول الطرد له 3 شهور أمام باب البيت، فماذا أفعل فيه؟
الحمد لله، يعني أولا حاول مرة أخرى وثانية وثالثة وعاشرة في التواصل مع الشركة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ممكن أنك تتواصل مع الدائرة الاقتصادية مثلا وتسألهم عن كيفية التعامل مع هذا الشيء. المسألة الثانية قد يكون هدية لك مثلا، لو أنك فتحت هذا الظرف قد تجد فيه رسالة موجهة من شخص محب لك وأرسلها من دون أن يخبرك مثلا. والأمر الأخير إذا والله وصل الأمر إلى درجة أن الشركة رفضت أنها تستلم هذا الطرد وتركته، هذا من الأشياء المسيبة يجوز لك أن تأخذها ولا تعد لقطة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضل الشيخ السلام من لقاء الأمس، محمد يقول ما الحكم في تساهل الناس في الصلاة على الكرسي ويقول كثرة الكراسي في المساجد؟
الحمد لله التساهل في الصلاة على الكرسي لا يجوز، فالله جل وعلا يقول وقوموا لله قانتين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلي قائما. ولهذا عندنا من شروط صحة الصلاة أو من أركان الصلاة القيام في الفرض مع القدرة. فإذا كان الإنسان قادرا على القيام لا يجوز له أن يصلي الفرض على الكرسي. النافلة يجوز، أما الفريضة فلا يجوز. ولهذا يعني قد يكون الأخ السائل يريد أن يقول بأن كثرة الكراسي في المساجد يعني أغرت بعض الناس إلى أن يصلوا عليها مع قدرتهم على القيام، فإذا كان هذا فالأمر خطير. كيف يصلي القادر على القيام يصلي الفريضة جالسا فينتبه لهذا. ولهذا الأفضل أن العاجز عن القيام يجلس على الأرض، وإذا كان عاجزا لا بأس بأن يصلي على الكرسي ما دام أنه عاجز عن القيام. وأما التوسع في هذا فغير محمود حقيقة، التوسع في يعني وضع الكراسي في المساجد بهذه الكثرة. نعم،
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم معنا هذه نعم نعم. أيضا سؤال أبو عبد الله، فالشيخ يقول في أثناء خطبة الجمعة البعض يقول خاصة الأطفال يعني يقول يصدرون أصواتا وأزعاجا وتشويشا، ويقول لا أستطيع إسكاتهم، لكن هل يجوز لي الإشارة إليهم برأسي أو بيدي؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للأطفال دون التمييز ما ينبغي إحضارهم إلى صلاة الجمعة، يعني الذي عمره 4 سنوات وخمس سنوات وست سنوات ما ينبغي إحضارهم، هذا خطأ كبير. ولذلك هؤلاء الأطفال لا يفهمون يعني مسألة المسجد وما يترتب على ذلك من أحكام وأشياء، وقد يفسدون على الناس صلاتهم ويشوشون على الناس في الخطبة وفي غير الخطبة، فينبغي منعهم. قد ورد في الحديث وإن كان ضعيفا جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، هذا ضعيف لكن العلماء عملوا بمقتضاه. أما المميز يؤتى به لسبع سنوات وثمان سنوات. وبالنسبة لمن حضر الجمعة لا يجوز له أن يعني ينكر بلسانه، لكن هل ينكر بالإشارة بعينيه أو برأسه مثلا؟ رخص في هذا بعض العلماء، خاصة إذا كان يعني الأمر فيه مفسدة مثل التشويش هذا، فإذا نظر إليهم بعينيه منكرا أو هز رأسه مثلا قالوا لا حرج في ذلك، هذا الذي يظهر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم إنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعي ويكون الصدقة جارية عن شخص قد توفي، ويقول نضع فيه آيات قرآنية وأحاديث نبوية وأدعية ومن هذا القبيل؟
الحمد لله. عموما الصدقة عن الأموات مشروعة، وقد جاءت في هذا نصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الشخص يعتقد بأنه إذا أنشأ حساب يستطيع التحكم به ولا يمكن مثلا يعني ما يغلب مثلا على أنه ممكن يخترق أو شيء من هذا القبيل، ويكون بيده ويستطيع العمل به وينشر الخير والمعروف من خلاله متأكدا من صحة المعلومة ويرجع إلى العلماء، لا حرج في ذلك فيما يظهر. لهذا من النفع المتعدي، مثل من يطبع كتاب ويرجو ثوابه لميته، أو يطبع مصحف مثلا، أو يشتري مصاحف ويعني يرجو ثوابه لميته أو يبني مسجد، هذا نفع متعدي. العلم أيضا مما يجوز وقفه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل أو يقول ما صيغ الاستغفار قول أستغفر الله، فيقول هل هذه الصيغة تكفي في الاستغفار؟
الحمد لله. نعم، استغفر الله استغفر الله استغفر، هذه من الصيغ الطيبة في الاستغفار. فقلت استغفر ربكم، يعني يقول أستغفر الله. ومن الصيغ أيضا استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، هذه ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أو استغفر الله العظيم مثلا، استغفر الله العظيم وأتوب إليه، كل هذا مشروع. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول نساء أسافر إلى دولة لمدة 7 أيام، يقول هذه الدولة ليست إسلامية، فيقول هل يجوز لي أن أتناول اللحوم أو علي يقول أن أسأل يعني صاحب المطعم عن الذبح هل هو كان بطريقة إسلامية أو لا، أو يجوز لي الأكل مباشرة من اللحوم من غير السؤال؟
الحمد لله، إذا كانت الدولة التي تريد السفر إليها من أهل الكتاب يعني من اليهود أو النصارى فما في داعي أنك تسأل، لأن الله تعالى أباح لنا لحوم أهل الكتاب، قال تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. أما إذا كانت الدولة وثنية يعني ليسوا من أهل الكتاب فتتجنب اللحوم، إلا إذا كان هناك محلات تعتني به يعني اللحوم وفق الشريعة الإسلامية فنعم، أما لحومهم هم فتجتنبها لأن ذبيحة الوثن لا نأكلها. نعم.
أيضا فالشيخ نفس السائل يقول بالنسبة للأواني، يقول سمعت أنهم يضعون شيء من الخمر مع الشوي أو غيره، فيقول هل يعني أطلب منهم معرفة هذا الأمر أو لا أسألهم عنه؟
الحمد لله أخي الفاضل، يعني شوف مسألة الأشياء اللي ترتاب منها تتركها إلا إذا كان عندك غلو مبالغة مثلا، فأنا ذكرت لك قبل قليل وطعام الذين قال تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ما في داعي. أما إذا البلد اشتهر عنه من يقتلون الذبائح قتلا، أو اشتهر عنهم أنهم يخلطون شحم الخنزير ولحم الخنزير مع اللحوم الأخرى، أو اشتهر عنهم بأنهم يعني يستعملون شحم الخنزير في الطبخ في لحم البقر أو غيره، لا ما يجوز. الإنسان يتق الله عز وجل، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ويقول عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. يسأل الشيخ يقول عن سؤالي عن أم زوجتي منعتها من زيارتها البيت بسبب خلاف يرجع لمسألة الإرث بعد وفاة والدها، مع العلم أن زوجتي لم يكن لها سبب في ذلك، والآن هل يكون هناك عدم بر للوالدين مع أن المنع جاء من طرف الأم؟
الحمد لله، قطيعة الرحم وعدم البر ليس بالضرورة أن يكون صادرا من الأولاد، فقد يكون من الوالدين. والصورة التي جاءت في السؤال والعهد على السائل، العقوق هنا صدر من الوالدة، فهي التي منعت ابنتها وهي التي تسببت في ذلك، ولذلك الإثم على الوالدة على حسب ما ورد في السؤال، لأن البنت الآن تريد صلة أمها وأرحامها وزيارة والدتها، لكن والدتها هي التي يعني قضت عليها بهذا وقالت ممنوع تأتيني وكذا لمشكلة في المال، فعلى الوالدة أن تتقي الله وأن تحل المشاكل بعيدة عن قطيعة الرحم والتسبب في العقوق مثلا. وهذه دنيا، يعني الذي ورث المال أين هو؟ سؤال لهذه الأم، سؤال لها أين الذي ورث المال؟ طيب والذي ورث المال أليس يمر عليه ما مر على من ورث المال؟ فلماذا هذا التهارش؟ ولماذا هذا الانكباب على الدنيا والإخلاد إلى الأرض وجعل الدنيا في القلوب، ويعني الولاء والبراء والقطيعة والصلة تبنى على حفنة من المال؟ لا، ينبغي الإنسان أن يراجع نفسه ويتقي ربه ويحذر من مداخل ومسارب الشيطان.
بارك الله فيكم الشيخ. يقول طبيعة عملي أني أسافر لمسافات طويلة أكثر من 100 كيلومتر، يقول أنا من الشارقة وأسافر للعين وأبوظبي، فيقول 4 أيام تقريبا في الأسبوع، لكن يقول أرجع وأنام في منزلي، هل يجوز للجمع والقصر؟
الحمد لله، يجوز لك في الطريق يعني ما بين المدينتين. أما إذا وصلت إلى محل عملك فينقطع عنك السفر لكون محل العمل أصبح إقامة ثانية.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. نعم. يقول: هل الأيام البيض محصورة في 13، 14، 15 أو يجوز صيام 3 أيام وإن لم تكن هذه الأيام؟
الحمد لله، يعني كثير من أهل العلم قالوا بأن صيام 3 أيام مقيد بالأيام البيض، وهي 13، 14، 15، لأن وردت أحاديث مطلقة وأحاديث مقيدة. والقاعدة عند العلماء الفقهاء والأصوليين حمل المطلق على المقيد، فقالوا بأنها يعني الأيام الثلاثة هذه. وبعض العلماء ذهب إلى أنه صيام 3 أيام من كل أسبوع كما في حديث عائشة، فلذلك من كل شهر عفوا لذلك لا يلزم أن يكون الأيام البيض. عموما إذا استطاع الإنسان أن يصوم الأيام البيض الثلاثة فهذا أفضل، وإلا صام 3 أيام من كل شهر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول: نريد من فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا توجيه كلمة ونصيحة للمرأة العاملة في عدم إسرافها في راتبها ومالها، خاصة يقول في الأمور الكمالية.
الحمد لله، أولا بالنسبة للإسراف والتبذير هذا ممنوع شرعا على العموم، ولهذا يقول جل وعلا: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقوله جل وعلا وتقدس إنه لا يحب المسرفين دل على أن الإسراف كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. وفي قول الله جل وعلا: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، يدل على خطورة التبذير. ولهذا العلماء يقولون التبذير والإسراف معناهما واحد، وبعض العلماء يفرق، يقولون الإسراف الزيادة في الأمور المباحة سواء المطعم أو المشرب أو الملبس أو المركب أو يعني المسكن وغير ذلك، وأما التبذير فيكون في الأشياء المحرمة ولو كان شيئا يسيرا، حتى قالوا الدرهم في حرام يعد تبذيرا. ولهذا المسلم عموما مطالب بأن يبتعد عن هذا الخلق السيء، خلق التبذير والإسراف، هذا مما يبغضه الله عز وجل. وكيف الإنسان يتبع ما يبغض الله عز وجل؟ وإنما الواجب على المسلم أن يتبع محب الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني بالنسبة للراتب، هذا نعمة من نعم الله عز وجل العظيمة، ولهذا يعني لا يعرف يعني في القرون السابقة مثل هذه النعم الآن، حتى بالعكس بل من في ما يعرف في السنوات القريبة الماضية، العقدين والثلاثة والأربعة، العقود هذه ما يعرف أن الناس يأتي لهم معاش وراتب شهريا. كان الناس إذا أصبحوا قالوا: يا فتاح يا رزاق يا عليم، بدأوا يبدون في السوق والعمل أو في المزارع أو في البساتين أو مع الأغنام أو يذهبون إلى البحر أو شيء من هذا القبيل يسألون الله تعالى الرزق. الآن هذه نعمة عظيمة، هذا الله عز وجل قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذه نعمة عظيمة أن يمشي للإنسان راتب شهري ما يحمل هم العمل ولا يحملها، هذا رزق ساقه الله عز وجل مرتب لك شهريا. لذلك يجب شكر الله عز وجل على هذه النعمة. وشكر الله ليس فقط قول الحمد لله، هذه أحد أركان الشكر. الشكر يقوم على 3 أركان: اعتراف القلب بأن هذه النعم من الله عز وجل، وشكر اللسان، وأيضا شكر الجوارح والأركان بأني ما أستعمل هذه الأشياء في معصية الله سبحانه وتعالى. هذا ينبغي الإنسان أن يكون لها يخصص من راتبه جزء للصدقة والتبرع وفعل الخير، المحافظة على هذا المال وصرفه في الضروريات والحاجيات. وأنا لا أقول بأن يمنع يعني مثلا التوسع نوعا ما، لكن على أن يكون ذلك عادة وسلوك، لا، هذا مما لا يجوز. أن يكون سلوك وعادة على الدوام، هذا لا، مما لا يجوز. لهذا بالنسبة لأخواتي وإخواني أيضا من الموظفين والموظفات، يتقوا الله عز وجل ويحرصوا على أن يبنوا للآخرة، وأن يعلموا بأن هذا المال سيسألهم الله عز وجل يوم القيامة عنه. وجاء في الحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها عن ماله: من أين اكتسبه وفيما أنفق. كل درهم دخل جيبك ويدك وحسابك ستسأل عنه يوم القيامة: من أين وإلى أين، من أين اكتسبته وإلى أين صرفته.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: يأتيني في بعض الأحيان شعور بالغرور في بعض العبادات، كيف أجاهد هذا الشعور وأكسر هذه النفس المغرورة؟
الحمد لله، العجب هذا والغرور هذا من أخطر الأمراض التي يدخل الشيطان منها على إيمان الشخص وعلى إسلام الشخص وعلى عبادة الشخص. ولذلك الإنسان يجب عليه أن يبتعد عن تزكية نفسه. قال جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء، بل الله يزكي من يشاء. قل جل وعلا: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لهذا الإنسان مطالب بأن يهضم من حق نفسه ويبكي على خطيئته ويسأل الله القبول. الإنسان الآن يصلي وما يدري أقبل الصلاة أم لا. الله تعالى ذكر عن بعض هؤلاء قال: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالإنسان يحسن العمل حينما يبني على الإخلاص والمتابعة ويسأل الله تعالى القبول، يسأل الله تعالى القبول. حتى ذكر عن بعض الصحابة يقول: أنا لا أحمل هم الدعاء لكني أحمل هم الإجابة، يعني يسأل الله عز وجل أن يستجيب الله عز وجل له. لهذا أخي الفاضل، العجب هذا داء دفين وسم ناقع ومرض مردي وفتاك، إذا يعني تخلق به الإنسان أهلكه. ولهذا لا بد من معالجة النية وإصلاح الطوية وبالإخلاص لله عز وجل، ومنع يعني وسد كل الثغرات التي يمكن للشيطان أن يدخل من خلاله على الإنسان.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: أعمل في منطقة نائية ويوجد بها مسجد، ولدينا يقول موافقة من الجهة المختصة لإقامة صلاة الجمعة، فما أقل عدد لإقامة الصلاة؟
الحمد لله، طبعا بالنسبة لإقامة صلاة الجمعة ما تتم إلا بعد موافقة الجهة المختصة وإخراج لجنة ومعرفة عدد السكان وعدد من يسكن الحي أو من يسكن المكان. والراجح من أقوال أهل العلم أنه إذا اجتمع الناس والجماعة ثلاثة فأكثر، وهناك مذهبان فقهيان يذهبان إلى أنه 40، لكن الحديث الذي يرونه ضعيف، منهم من يذهب إلى 12 مصلي، ومنهم من يذهب إلى أنه ثلاثة فأكثر، هذا الذي يظهر أنه الراجح. لكن أهم شيء أخذ الإذن من الجهة المختصة.
جزاك الله خير فالشيخ. يقول: هل يجوز من مال الزكاة أن أشتري ثور في رمضان وأذبحه وأوزع اللحم على الفقراء والمساكين؟
الحمد لله، مال الزكاة لا يجوز التصرف به في مثل هذه الطريقة، تشتري به ثورا أو ناقة أو كبشا. مال الزكاة يملك الفقراء والمساكين، لأن اللام في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء، مال التمليك، لام التمليك، يملك، والفقير هو الذي يتصرف في هذا المال. فأنت الآن تجبره على اللحم؟ لا، ما تجبره على اللحم، هذا الصدق. أما الزكاة فيجب عليك أن تسلمها كما استلمتها.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال هزاء الشعلان، من الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.